أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عزيزا لا يضام يا لطيفا لا يرام يا قيوما لا ينام يا دائما لا يفوت يا حيا لا يموت يا ملكا لا يزول يا باقيا لا يفنى يا عالما لا يجهل يا صمدا لا يطعم يا قويا لا يضعف سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا وارث يا ضار يا نافع سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطيف يا أجل من كل جليل يا أعز من كل عزيز سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير جلت عظمته نكمل الحديث في دلالة الدليل الشرعي غير اللفظي، وتحدثنا وكان الحديث في دلالة الفعل، دلالة الفعل الصادر من المعصوم عليه الصلاة والسلام على الحكم، والآن نتحدث عن دلالة السكوت والتقرير التي تدل على الإمضاء، على إمضاء السلوك وإمضاء الفعل التي تدل على الإمضاء الشرعي وعلى مشروعية ذلك الفعل التي تدل على الحكم الشرعي بعبارة تفيد المقام. فدلالة السكوت والتقرير على مدلول على حكم، فكيف تدل أو على أي شيء يدل السكوت والإقرار، وكيف يدل السكوت والإقرار على الإمضاء الشرعي وعلى الحكم الشرعي؟ فالمعصوم عليه الصلاة والسلام إذا واجه سلوكا معينا، واجه الإمام واجه فعلا معين، واجه سلوكا معينا، واجه فعلا قد صدر من أحد المكلفين، فهنا احتمالان أو عندنا فرضان. الفرض الأول أن المعصوم سلام الله عليه يبين الحكم، يبدي الحكم، يبين الحكم باللفظ، يبين الموقف العملي أو الموقف الشرعي أو موقف الشارع المقدس من هذا العمل، يقول هذا واجب أو هذا مستحب أو هذا حرام أو هذا مكروه أو هذا مباح. الآن دل على النتيجة من هذه الواقعة، دلت هذه الواقعة على الحكم أم لم تدل؟ تقول نعم دلت على الحكم. الآن نسأل، نقول ما هو الدال على الحكم؟ هل له علاقة بمبحث اليوم أو بمبحث أمس؟ تقول لا علاقة له، هنا الدليل اللفظي دل على الحكم، وهذا يرجع إلى المبحث السابق، إلى البحوث السابقة، دلالة الدليل الشرعي اللفظي على الحكم. وهنا نتحدث في ذات الدليل غير الشرعي. إذن عندي الفرض الأول، إذا أبدأ الشارع، إذا بين الشارع باللفظ، إذا بين الموقف الشرعي أو إذا بين موقف الشرع من هذا العمل أو من هذا السلوك، فيدل أو تستفاد أو يستفاد الحكم من الدال من اللفظ، فيرجع، قلنا هذا ليس مبحث اليوم وإنما هذا يرجع للبحوث السابقة، وهو دلالة الدليل اللفظي على الحكم. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن المعصوم سلام الله عليه لا يبدي ولا يبين باللفظ موقف الشارع، يسكت عن تلك القضية، يسكت المعصوم عليه السلام عن السلوك الصادر من الآخرين، من شخص آخر، يسكت عن الفعل الصادر من المكلف من زيد أو من عمرو. فهل يمكن أن نعتبر هذا السكوت دليلا على الإمضاء، على الإمضاء الشرعي، وأن هذا الفعل ممضى شرعا وهذا ما يريده الشارع المقدس؟ نقول فيه بحث، والبحث هو في إمكانية دلالة السكوت، سكوت المعصوم سلام الله عليه، على فعل الآخر أو على سلوك الآخرين، دلالة السكوت على الإمضاء الشرعي. ونقول بأن دلالة السكوت على الإمضاء كيف ممكن أن تتصور، أو ما هي الصور المحتملة في دلالة السكوت على الإمضاء، أو ما هو الأساس، أو ما هو المبنى الذي تعتمد عليه دلالة السكوت على الإمضاء، أو كيف يدل السكوت على الإمضاء، أو ما هو منشأ دلالة السكوت على الإمضاء؟ تعبيرات مختلفة، نريد الفكرة تصل إلى أذهاننا إن شاء الله. فدلالة السكوت على الإمضاء لها أساسان، لها مبنيان، لها منشآن، أو لها صورتان، أو لها قولان لو صح التعبير. فالأساس الأول هو الأساس العقلي، ممكن أن نقول بأن السكوت يدل على الإمضاء على أساس عقلي، والأساس الثاني هو الأساس الاستظهاري، فنقول بأن السكوت يدل على الإمضاء على أساس الاستظهار، استظهار حال المعصوم سلام الله عليه. ما هو الأساس العقلي وما هو الأساس الاستظهاري؟ إذا عندي الكلام في الأساس العقلي وفي الأساس الاستظهاري، أما الكلام في الأساس العقلي فيقال بأن الأساس العقلي فيه فرضان، أو فيه صورتان أو تصوران. الصورة الأولى أو التصور الأول أو الفرض الأول بالأساس العقلي أن يلاحظ الإمام، ملاحظة الإمام سلام الله عليه، ملاحظة المعصوم عليه السلام باعتباره مكلفا، نعتبر الإمام مكلفا، يعتبر الإمام من ضمن المكلفين. الآن نقول ماذا يجري بحقه من أحكام تشمل المكلفين وهو مكلف فيكون مشمولا بهذا الحكم. الإمام سلام الله عليه مكلف أو ليس بمكلف؟ تحدثنا قبل هذا البحث في البحث السابق عما يشبه هذا الطرح وهذا الموضوع في القدوة وفي الأسوة وما يتعلق بهذا الأمر. فالثابت نعم أن النبي صلى الله عليه وآله، أن الإمام سلام الله عليه هو من المكلفين، فيشمله الأحكام الشرعية من وجوبات وحرمات، فيشمله هذه الأحكام. الآن نقول من الأحكام التي صدرت هي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذن يجب على كل مكلف الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والإمام المعصوم عليه السلام مكلف، إذن يشمله وجوب الأمر والنهي. إذن الكلام في الأساس العقلي وفي ملاحظة وفي الفرع الأول من الأساس العقلي أو في الفرض الأول وهو ملاحظة الإمام كمكلف، فنقول يشمله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن نأتي نقول لو أتى المكلف أحد المكلفين بفعل من الأفعال وسكت الإمام سلام الله عليه عن ذلك الفعل، فنقول لو كان ذلك الفعل محرما، لو أتى ذلك الإنسان بالمحرم وفعل المحرم، إذن أتى بالمنكر فعل المنكر، وقبل قليل قلنا يجب على المكلف النهي عن المنكر، يجب على الإمام لأنه مكلف النهي عن المنكر حسب هذا الفرض، إذن يجب على الإمام النهي عن هذا الفعل تطبيقا لوجوب النهي عن المنكر، لوجوبات النهي عن المنكر. ونقول بأن المعصوم في فرض البحث والمثال لم ينهي عن هذا الفعل الذي صدر من المكلف، سكت، الكلام في السكوت، سكت الإمام عن الفعل، فلو كان الفعل منكرا لوجب على الإمام النهي عن هذا المنكر، والإمام سكت فهو لم ينهى عن المنكر، إذن الإمام ترك واجبا وترك الواجب معصية، وبحكم عصمة الإمام نقول يستحيل أن تصدر المعصية من المعصوم سلام الله عليه. إذن لدفع هذه الاستحالة نقول بأن لأن الفعل الصادر من المكلف ليس بمنكر، إذن غير محرم. إذن كما هنا قلنا الفعل يدل على عدم الحرمة، هنا نقول السكوت يدل على عدم الحرمة. لاحظ كيف دلل السكوت على عدم الحرمة. التفت إلى هذه النقطة جيدا، وأنا أيضا التفت معكم. وأيضا يطرح بتعبير آخر أو بمثال آخر أو بتطبيق آخر هذه القضية لحد هذا الكلام، لحد هذا الحد أو لهذا الحد من الكلام، إن شاء الله تكون واضحة. بطريقة أخرى أو بتعبير آخر لو صح التعبير، نقول لو كان السلوك الصادر من المكلف، لأنه ممكن أن تسجل بعض الاعتراضات، لأن لو دخلنا بشروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر التي تخص الأمر أو الناهي والتي تتعلق ب الذي يتعلق بالشخص الذي صدر منه المنكر، فلو نقول بأن ذلك الفعل قد صدر عن جهل من المكلف، قلنا بتعبير آخر بطريقة أخرى لإثبات هذا الحكم والكلام في الأساس العقلي وفي الفرض الأول من الأساس العقلي، وهو ملاحظة المعصوم مكلفا. وأيضا قلنا يشمله وجوب الأمر والنهي. نأتي هنا نقول لو كان السلوك الصادر، لو كان السلوك الصادر من المكلف غير مرضي، لو كان منكرا وكان المكلف جاهلا بالحكم وصدر منه المنكر، لوجب على باقي المكلفين العالمين الذين يعلمون بالحكم، لوجب عليهم تعليمه، تعليم هذا المكلف. نقرب الفكرة أيضا، نقرب هذه الطريقة من الاستدلال أو البرهان، نقول بأن المنكر فيه مفسدة، وللترابط الوثيق بين القضايا الخاصة والعامة يقينا، وكل شيء له تأثير في تحقيق تلك القضية المركزية والمحورية والرئيسة، قضية المعصوم سلام الله عليه ودولة المعصوم سلام الله عليه. فإذن ما يصدر من منكر حتى لو كان على نحو الجهل أو صدر من الجاهل، ففعلا لا يكون هذا أو لا تكون هذه الحرمة لو صح التعبير منجزة على هذا الشخص، فلا يستحق العقاب بصورة عامة الكلام، لكن تبقى المفسدة المترتبة على أصل المنكر، على أصل صدور هذا الفعل المترتبة على الفعل، أيضا لها تأثير في عالم الواقع وفي تلك التأثيرات والمؤثرات في تلك القضية المركزية. مجرد نريد أن نقرب الفكرة، نرجع على أصل القضية حتى نهيئ الأذهان كيف نقول وكيف يجب علينا أن نرشد هذا ونعلم هذا ونبين له الحكم. فنقول لو كان السلوك الصادر غير مرضي، لو كان السلوك الصادر منكرا وكان المكلف جاهلا بالحكم، لوجب على باقي المكلفين تعليم هذا، والإمام من المكلفين يجب على الإمام سلام الله عليه تعليم هذا الشخص. وجوب التعليم، هل وجوب استقلالي وجوب التعليم، وجوب يجب على العالم تعليم الجاهل أحكام الشرعية، سواء كان على نحو الاستقلال استفاد هذا الوجوب أو كان هو وجوب بعنوان الأمر بالمعروف والتعليم هو معروف يجب على المكلف الأمر بالمعروف يجب على الإمام لأنه مكلف الأمر بالمعروف أو لأنه مقدم للنهي عن المنكر مقدمة لدفع المنكر لعدم وقوع المنكر لمنع المنكر فيكون واجبا بهذا العنوان. وقلنا إذن يجب على المعصوم تعليم هذا الشخص. فلو كان الفعل الصادر محرما لوجب على الإمام تعليم هذا الشخص، لوجب على الإمام النهي عن المنكر، لوجب تعليم هذا الشخص، والإمام لم يعلم هذا الشخص ولم ينهى عن المنكر. ماذا قلنا في فرض البحث في هذا اليوم؟ السكوت، سكت الإمام عن هذا الفعل. إذن لو كان محرمان لا سكت الإمام عن النهي عن المنكر، لما نهى عن المنكر ولما علم هذا الشخص، إذن ترك الواجب. يجب تعليم الشخص، ترك الواجب. يجب الأمر بالمعروف، يجب النهي عن المنكر، ترك الوجوب الإمام سلام الله عليه. ومن يترك الوجوب ارتكب معصية، ويستحيل المعصية عن المعصوم بحكم عصمته سلام الله عليه. إذن النتيجة لدفع هذه الاستحالة نقول بأن هذا الفعل ليس بمحرم. إذن يثبت السكوت بسكوت الإمام سلام الله عليه، يثبت الإمضاء الشرعي، يثبت أي شيء هنا، يثبت عدم حرمة ذلك الفعل كما هنا قلنا يثبت الفعل الصادر من الإمام، يثبت عدم حرمة الفعل الصادر من الإمام لأنه لا ارتكب المحرم، كما أثبتنا أيضا هنا عدم حرمة الفعل الصادر من المكلف إذا سكت الإمام سلام الله عليه عن ذلك الفعل. إذن قلنا دلالة السكوت على الإمضاء لها أساسان، أساساً أساس عقلي وأساس استظهار. الأساس العقلي فيه فرضان، الفرض الأول نفرض أن على فرض أن الإمام سلام الله عليه مكلف، فيشمل حكم الأمر المعروف النهي عن المنكر ووجوب تعليم الجاهل أيضا لتطبيق هذا أو لاستقلاله كوجوب استقلالي أو كوجوب تطبيقي لنقل أو انحلالي من وجوب الأمر بالمعروف أو كمقدمة كما بينا للنهي عن المنكر. هذا الفرض الأول في الأساس العقلي. الفرض الثاني في الأساس العقلي أن نلاحظ الإمام أو نفرض الإمام سلام الله عليه ملاحظة المعصوم سلام الله عليه، أو نفرض الإمام مشرعا وهادفا وصاحب غرض. نفرض الإمام صاحب غرض، نفرض الإمام هادفا صاحب هدف، نفرض الإمام مشرعا. والآن نقول كل صاحب غرض، كل صاحب هدف يجب عليه أن يفعل ما يحقق الهدف. بتعبير آخر، يجب على صاحب الغرض وصاحب الهدف وصاحب الغاية لو صح التعبير، يجب عليه عدم نقض الغرض، عدم نقض الهدف، عدم نقض الغاية. هو صاحب هدف، هو صاحب غاية. وفي المقام الإمام سلام الله عليه صاحب غرض، وهو مشرع، هو شارع. إذن الكلام في عالم التشريع، وغرضه الإتيان بالفعل. وقلنا الإتيان بالفعل ما هي الثمرة منه؟ الثمرة من الإتيان بالفعل هو تحقيق الملاك، تحقيق المصلحة، لأن الحكم الشرعي ناشئ من ملاك وإرادة. فيدفع المكلف للتحقيق. لاحظ لذا قلنا في عالم التشريع. فغرض المولى هو غرض المشرع هدف المشرع تحقيق أو الإتيان بالفعل الكلام يعني نقول في الوجوب مثلا هو الإتيان بالفعل وتحقيق الملاك من قبل المكلف هذا في عالم التشريع. أو هو هناك بعث المكلف أو دفع المكلف أو إرسال المكلف أو فعل المكلف. هنا في الحرمة زجر المكلف إمساك المكلف عن الفعل لدفع المفسدة. فإذا كان الفعل الصادر من المكلف محرما إذن فيه مفسدة. فإذا كان فيه مفسدة فإذا تركه المولى وسكت عنه إذن عندما الكلام في المعصوم سلام الله عليه عندما يسكت المعصوم عن هذا الفعل الذي فيه مفسدة وما دام في الفعل مفسدة وصدر من المكلف فماذا فيه؟ فيه نقض للغرض لأن المولى ماذا يريد؟ يريد في حالة الحرمة لنقول يريد أن يزجر المكلف يريد أن ينزجر المكلف يريد أن يمسك المكلف يريد أن ينمسك لو صح التعبير أو يمسك المكلف عن الإتيان بهذا المحرم حتى لا يصدر المحرم في الخارج حتى لا تحصل المفسدة في الخارج. فإذا ترك المكلف يأتي بهذا الفعل المنكر ولم ينهى الإمام لم ينهى المكلف عن هذا المحرم فقد نقض الغرض الإمام سلام الله عليه قد نقض الغرض وقد نقض الهدف. إذن عليه أن لا ينقض الغرض ولا يفوت الغرض ولا يفوت الهدف. إذن يستحيل على العاقل أن يفوت غرضه يستحيل على العاقل أن يفوت هدفه يستحيل على العاقل أن ينقض غرضه أن ينقض هدفه. إذن يستحيل عن الإمام والإمام عاقل سلام الله عليه أيضا يستحيل عليه أن يفوت غرضه وينقض غرضه وهدفه. إذن نقول لو كان المكلف قد أتى بالمحرم أو لو كان الفعل الصادر من المكلف فيه الحرمة فعلى الإمام أن يزجر المكلف أن ينهى المكلف حتى ما يصدر هذا مرة ثانية لا يأتي به ينبه هذا المكلف أو يمنع المكلف من الإتيان بهذا المحرم من الأساس أو في هذه الواقعة أو ينهى المكلف حتى لا يكرر هذه المفسدة. فإذا لم ينهى ولم يعلم هذا المكلف لو كان جاهلا بأن هذا هو حرام فقد نقض المعصوم الغرض فقد نقض المعصوم عليه السلام الغرض والهدف. ونقض الغرض مستحيل لدفع هذه الاستحالة نقول إذن الفعل الصادر من المكلف الذي سكت عنه المعصوم ولم ينهى عنه ولم يمنع ذلك الفعل ولم يعلم ذلك الشخص بأن هذا الفعل هو حرام يدل على أن الفعل ليس بمحرم. إذن يدل على أن المولى وأن المعصوم عليه السلام قد أمضى هذا الفعل أي الإمضاء هنا بمعنى الجواز أي عدم الحرمة لأنه لو كان حراما لنهى عنه وما دام لم ينهى عنه إذن هو ليس بمحرم. فإذن السكوت هنا يدل على إمضاء الفعل يدل على عدم حرمة الفعل يدل على جواز الفعل. إذن عندي الأساس العقلي نفرض المولى نفرض المعصوم مكلفا، هذا الفرض الأول في الأساس العقلي. الفرض الثاني نفرض المعصوم مشرعا شارعا صاحب غرض وصاحب هدف، وعليه أن لا ينقض الغرض، وهناك في الفرض الأول يجب عليه النهي عن المنكر، وهنا عليه أن لا ينقض الغرض، يستحيل نقض الغرض من العاقل، يستحيل تفويت الغرض من قبل العاقل. وهنا أيضا نريد أن نشير إلى الأساس الاستظهاري، لكن قبل ذلك علينا أن نبين بأن هذا الفرض، بأن فرض نقض الغراض وأن المعصوم سلام الله عليه هو صاحب غرض وصاحب هدف وهو مشرع وهادف، البرهان في هذا الفرض يتوقف على أن يكون السكوت يتوقف على أن يكون السلوك أو الفعل المسكوت عنه، الفعل المسكوت عنها أو السلوك المسكوت عنه يهدد، لو صح التعبير كما يعبر أو كما يعبر، وسنرى العبارة إن شاء الله، أو يؤدي إلى تفويت غرض شرعي فعلي، فعلا يؤدي إلى تفويت الغرض. كيف، ماذا نقصد بتفويت غرض شرعي؟ أن يكون هذا الفعل مؤديا، أو يكون هذا السلوك، أن يكون هذا السلوك مؤديا إلى تفويت غرض فعلي، إلى نقض غرض فعلي، غرض شرعي فعلي. ماذا نقصد بالغرض الفعلي؟ أو كيف يؤدي هذا، أو كيف تتحقق فعلية هذا؟ نقول لو ارتبط هذا الفعل بالمجال الشرعي مباشرة، الفعل يرتبط بالمجال الشرعي. كيف يرتبط بالمجال الشرعي؟ كالعمل بخبر الواحد، بأخبار الآحاد، نحن هنا نريد أن نطبق نقول هذا المقام في المسائل الأصولية مباشرة، كالسلوك القائم على العمل بأخبار الآحاد الثقات في الشرعيات، في الأحكام الشرعية يوجد سلوك قائم عند المكلفين بأنه يأخذ بأخبار الآحاد، يعرف الأحكام الشرعية عن طريق نقل الثقات وخبر واحد. لاحظ بهذا المثال تعرف بأن القضية كيف تهدد وفيها تهديد لتفويت غرض شرعي، لأنه لو كان نقول السيرة العامة عند الناس هي الأخذ بأخبار الآحاد عفوا وأخذ الأحكام عن هذا الطريق، لو كان هذا الطريق غير مرضي من المعصوم سلام الله عليه وسكت عنه، إذن كل ما يؤخذ من أخبار الآحاد كما يدعي صاحب النظرية الموحدة ويرفض علم الرجال، كل ما يؤخذ من أخبار الآحاد أو كل ما يؤخذ من الرجال بصورة عامة سواء كان على نحو الآحاد أو لا حسب قول صاحب ودعوى صاحب تلك النظرية فهو باطل، إذن كل الامتثالات الشرعية هي باطلة، إذن تحققت المفسدة بترك الواجبات، بعدم تحقيق الملاكات والمصالح، وبفعل المحرمات وبإيقاع المفاسد، إذن نقض الغرض أم لم ينقض الغرض؟ الآن صارت القضية واضحة كيف ينقض الغرض وكيف يهدد ذلك الفعل بنقض الغرار، هنا تعلق بالشرعيات مباشرة. إذن قلنا الناس تتعامل، المكلفون في زمن المعصومين سلام الله عليهم يعرفون الأحكام الشرعية من خلال نقل الثقات، ينقل شخص ثقة الحكم الشرعي، المكلف يسمع هذا النقل ويسمع من هذا الثقة ويمتثل، فعندما يرى الإمام سلام الله عليه هذا الفعل من المكلف بأنه يسمع من الثقة ويمتثل، فلو كان هذا الفعل غير صحيح وفيه مفسدة ولا يحقق الغرض لكان فيه نقض للغرض. ما دام لا يحقق الغرض ويوجد طريق آخر فعليه أن يرشد إلى طريق الآخر. وما دام الإمام سلام الله عليه يرشد إلى الطريق الآخر وهذا الطريق لا يحقق الغرض فقد نقض الغرض. ويستحيل على العاقل نقض الغرض، ويستحيل على الإمام نقض الغرض. إذن هذا الطريق لا ينقض الغرض، إذن هذا الطريق ممضى شرعا. هذا مثال وتطبيق لتفويض غرض الشرعي فعلي بأن يكون الفعل مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة، كما في الأخذ بأخبار الآحاد من قبل المتشرعة في الشرعيات مباشرة بالأحكام الشرعية. ومرة لا في نفس المثال حتى نعرف كيف نطبق، نقول الأخذ بأخبار الآحاد في أي شيء في الأمور العامة ليست في الأمور الشرعية. عند الناس الإمام سلام الله عليه يرى بأن الوضع العام العرف العام يعتمد على نقل الآحاد الثقات، على نقل الواحد الثقة، على نقل الثقة الشخص الثقة عندما ينقل الخبر. في الأمور العامة غير الشرعيات غير الشرعية، في الأمور العامة غير الشرعية يعتمد العرف العام، يعتمد الناس على نقل الشخص الثقة. ونعرف بأن هذا الميل عند المجتمع، ويعرف الإمام سلام الله عليه بأن هذا الميل عند المجتمع، يدفع المجتمع ويدفع الناس إلى سلوك هذا الطريق حتى في الشرعيات. لاحظ إذن تعلق الفعل بأمور غير شرعية لكنه يؤدي إلى، لأنه سلوك عام يدفع المكلف نحو استخدام نفس الأسلوب في الشرعيات. فإذا لم ينهل الإمام سلام الله عليه عن هذا الفعل لسرى هذا الفعل وتأثير هذا الفعل إلى الشرعيات، وسلكوا في الشرعيات أيضا ما يأتي وما يحصل من الأحاد ومن أخبار الثقات، وهذا الطريق غير مرغوب فيه عند الشارع ولا يراد من الشارع على حسب الفرض والمثال، ويوجد طريق آخر. فإذا سكوت المعصوم عن هذا الفعل الذي سيؤدي إلى عدم تحقيق الغرض يعتبر نقضا للغرض، وفيه تفويت للغرض، وفيه نقض للغرض، ونقض الغرض يستحيل على العاقل وعلى الهادف وعلى صاحب الهدف والغرض والغاية، ويستحيل على المعصوم بالتأكيد. إذن نستنتج بأن هذا الطريق وهذا الأسلوب وهذا السلوك بالأخذ بأخبار الآحاد هو ممضى شرعا، هو الذي يراد شرعا، وفي هذا المقام نقول هو جائز شرعا، أي هو غير محرم. لو كان محرما ولو كان محرما لنقض الغرض، سواء كان بتلك القضية الشخصية في بداية البحث عندما طرحنا أو في هذا المقام وفي هذه الأمثلة التي طرحت. وما دام لم ينهى عنه الإمام سلام الله عليه إذن هو ليس فيه نقضا للغرض. قلنا في الكلام أساسا لإثبات دلالة السكوت على الإمضاء الشرعي، على الحكم الشرعي لو صح التعبير، على إمضاء الفعل، الأساس العقلي والأساس الاستظهاري. الأساس العقلي فيه فرضا، فرض يلاحظ فيه أن الإمام سلام الله عليه مكلف، أن الإمام مكلف، وقلنا هناك يشمله، نقول يشمله حكم وجوب النهي عن المنكر. هذا الفرض الأول ملاحظة الإمام مكلف. الفرض الثاني ملاحظة الإمام وملاحظة المعصوم عليه السلام شارعان وهادفان وصاحب هدف وصاحب غاية، فيستحيل عليه نقض الغرض وتفويت الغرض والغاية. وقلنا في تفويت الغرض في هذا الفرض أو هذا البرهان يتوقف على أن يكون الفعل أو يكون السلوك على أن يكون السلوك أو الفعل أي فعل الفعل المسكوت عنه يكون له تهديد وتأثير ويؤدي إلى تفويت غرض شرعي فعلي فعلا يؤدي إلى تفويت الغرض. قلنا وهنا عندي كأنما تطبيقان، الأول نقول كالسلوك القائم أو لنقول وفيه فرعان هنا أو صورتان، الصورة الأولى بأن يكون الفعل كيف يكون فيه التفويت الفعلي للغرض الشرعي أو فيه تفويت غرض شرعي فعلي، كيف يحصل فيه تفويت غرض شرعي فعلي؟ نقول يحصل هذا إذا كان الفعل مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة كأخبار الآحاد التي تكون هي السلوك السائد بين المتشرعة بين الناس في نقل الأحكام الشرعية. إذا كان مرتبط إذا كان مرتبطا الفعل كان مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة، أو كان الفعل الفرع الثاني أو الصورة الثانية أو التصور الثاني إذا كان الفعل مرتبطا بنكتة لها امتداد للمجال الشرعي، كما قلنا هذه نكتة أخبار الآحاد في الأمور العامة غير الشرعية، لكن نعرف أن لهذه امتداد ولها دافع نحو سلوك نفس الأسلوب ونفس هذه النكتة في المجالات الشرعية كما في أخبار الآحاد في غير الشرعيات، ونعرف بأن لها الامتداد في الشرعيات. انتهينا من هذا، يبقى الأساس الثاني وهو الأساس الاستظهاري، وهو ظهور حال المعصوم سلام الله عليه. هناك الكلام في الجانب العقلي، لاحظتم قلنا يستحيل نقض الغرض، إذن لدفع الاستحالة نقول إذن هذا ليس فيه تفويت للغرض. هناك قلنا في الفرض الأول في الأساس العقلي قلنا يجب النهي عن المنكر وترك الوجوب معصية، يستحيل صدور المعصية من الإمام سلام الله عليه، إذن الفعل ليس بمحرم. لاحظ على الأساس العقلي، هنا استظهار ظهور حال، قانون عندي، قانون عرفي قانون لغوي، ظهور حال عندي في هذا المقام. الأساس الاستظهاري، عندي قانون عرفي قانون لغوي قانون محاوري، لو صح التعبير قانون حوار قانون تخاطب يرجع إليه عند أهل العرف وعند أهل اللغة لو صح التعبير، لكن عندنا نظام اللغة العام الذي يشمل اللغة والعرف. إذن هذا الأساس الاستظهاري يشير إلى أن ظهور حال المعصوم سلام الله عليه في كونه بصدد المراقبة والتوجيه، طبعا يصدر الأحكام يبلغ الأحكام ويراقب ويوجه، يراقب التطبيق ويوجه الناس نحو الصح ويمنع الآخرين عن الخطأ. فإذا الأساس الاستظهاري يقوم على أن على دعوة أن المعصوم عليه السلام بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وعن المراقبة والتوجيه وتقويم الزيغ، أن المعصوم حال كونه بهذه الصفات والمسؤوليات، حال كونه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وعن المراقبة والتوجيه وتقويم الزيغ، المعصوم بوصفه سلام الله عليه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وعن مراقبة عن المراقبة وعن التوجيه وعن تقويم الزيغ والانحراف، في هذه الحال وبهذه المواصفات فعندما يسكت عن سلوك يواجهه فإن ظاهر حال الإمام ارتضاء هذا السلوك، ظاهر حال الإمام سلام الله عليه عندما يرى هذا كل شخص يكون في حال توجيه وحال مراقبة وتقييم ودفع الزيغ والانحراف، فإذا وجد شيء فيه انحراف طبعا سيدفع هذا الانحراف، وإذا وجد شيء أو وجد الفعل أو صدر الفعل أمامه وسكت عن الفعل ماذا تستفر؟ أسأل أنت ماذا تقول؟ هل في هذا الفعل زيغ وانحراف وفيه حرمة وهذا المسؤول في مقام التوجيه؟ فإذا سكت عنه هل فيه هذا أو تقول لا، سكوت هذا يدل على أو يظهر في أن هذا الفعل ليس فيه انحراف وليس بمحرم، لأنه لو كان فيه محرم لكان نهى عنه، لأنه في مقام المراقبة والتوجيه وهذا مخالف لظهر حاله في المراقبة والتوجيه لو كان فيه حرمة وسكت عنه. إذن نقرأ الآن هذا كل ما عندنا في هذه المرحلة وفي بحث هذا اليوم في هذا الموضوع. يقول السيد قدس نفسه الزكية: دلالة السكوت على التغيير. بعد أن انتهينا من دلالة الفعل، عفوا دلالة السكوت والتغيير على الدليل، وهناك انتهينا من دلالة الفعل على الدليل كما قلنا على الحكم الشرعي عفوا، فدلالة الفعل على عدم الحرمة كما بينا هناك أحد الأحكام التي استظهرناها، وهنا دلالة السكوت والتقرير على عدم الحرمة أو على أمضاء الشرع لهذا، أي على جواز هذا الفعل الصادر من المكلف. هناك فعل الإمام سلام الله عليه يدل على حكم، هنا فعل المكلف يدل على حكم، لكن كيف الدلالة؟ الدلالة بالسكوت والإقرار من قبل المعصوم عليه السلام الذي واجه هذا السلوك من المكلف. يقول السيد قدست نفسه السيد الأستاذ محمد باقر الصادق قدست نفسه الزكية: دلالة السكوت والتقرير. وأما السكوت فقد يقال إنه دليل الإمضاء، وتوضيح ذلك أن المعصوم إذا واجه سلوكا معينا فإما أن يبدي موقف الشرع من هذا، أولا يبدي موقف الشرع منه ويبين، فهذا دليل لفظي، وهذا يعني وجود الدليل الشرعي اللفظي، هذا في بحث سابق قد بحث، هذا أولا. ثانيا وإما أن يسكت، وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء، يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء كما قلنا، يوجد الكلام، يوجد كلام في عالم الثبوت وفي عالم الإثبات، إمكانية نعم، ويحتاج إلى أن نثبت هذا، وكيف نثبت وما هي الشروط التي تثبت هذا الشيء وكيف يثبت هذا الشيء. إذن هذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء، ودلالته على الإمضاء تارة تدعى على أساس عقلي وأخرى على أساس الظهور الحالي. أما الأساس العقلي هذا أولا، الأساس الأول هو الأساس العقلي، أما الأساس العقلي فيمكن توضيحه. الفرض الأول أليف، أنا أكتب هنا أليف، نفرض ماذا؟ نفرض أو نلاحظ المعصوم مكلفا، نلاحظ المعصوم مكلفا أو ملاحظة المعصوم مكلفا، إما بملاحظة المعصوم مكلفا هذا الفرض الأول، وقلنا ذا مكلف يجب عليه النهي عن المنكر، وما دام الفعل قد صدر ولم ينهى عنه إذن هو ليس بمحرم، فيقال إن هذا السلوك لو لم يكن مرضيا لوجب النهي عنه على المعصوم، لوجب على المعصوم النهي عنه، هذا لا تريد أن تقدم متأخر، لوجب على المعصوم النهي عنه، نقرأ العبارة: لوجب النهي عنه على المعصوم. لماذا يجب عليه؟ لوجوب النهي عن المنكر، لأنه لو لم ينهى عنه لترك الواجب، وترك الواجب من المعصوم معصية، والمعصية يستحيل أن تصدر من المعصوم، إذن هذا الفعل ليس بمحرم. لوجب النهي عن المنكر أو لوجوب تعليم الجاهل، وقلنا أو لوجوب الأمر بالمعروف الذي ممكن أن يدخل فيه تعليم الجاهل، أي هو من المعروف، فعدم نهيه، فعدم النهي وسكوت المعصوم سلام الله عليه مع عصمته، لاحظ هذه الواو لا تعطف السكوت على النهي، فيشمل هذه يشمل السكوت فعدم النهي وعدم السكوت، لا، هذه الواو العاطفة لا تعطف السكوت على النهي، أي تكون العبارة فعدم نهيه وعدم سكوته، كلا ليس هذا هو المطلوب، وإنما تعطف هذه على العبارة، على عبارة فعدم نهيه، ونقرأ العبارة حتى تكون واضحة. نقول وسكوت المعصوم عليه السلام وعدم نهيه مع عصمته يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا. واضح العبارة الآن؟ صارت واضحة. إذن سكوت المعصوم وعدم نهيه عن الفعل الذي صدر من المكلف مع عصمته يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا مع عصمة المعصوم. لاحظ، لأنه هذا ضروري هنا مع عصمة المعصوم، لأنه قلنا مع العصمة يترك واجب فارتكب معصية، وهذا يستحيل من المعصوم صدور المعصية. إذن عقلا نقول يثبت ثبت الاستحالة، ففي العقل يستحيل على المعصوم سلام الله عليه أن يرتكب المعصية، إذن الفعل ليس بمحرم. يكشف عقلا مع عصمته يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا. وأما بملاحظة، هذا باء، هناك أليف، أما بملاحظة المعصوم مكلفا هنا باء، وإما بملاحظة المعصوم شارعا وهادفا وصاحب، اكتب هنا وصاحب هدف وصاحب غاية. فيقال إن السلوك الذي واجه المعصوم لو كان يفوت عليه غرضه بما هو شارع في عالم التشريع، يفوت عليه غرضه، ليس هو يريد الفعل، وإلا هو عند الله سبحانه وتعالى كن فيكون، والمعصوم أيضا يأتي بالفعل، لكن يريد من المكلف أن يأتي بالفعل، يريد أن يحقق الغرض من خلال المكلف، من خلال فعل المكلف، لأن الكلام في عالم التشريع. لذلك قال بما هو شارع. فيقال إن السلوك الذي واجه المعصوم لو كان يفوت عليه غرضه بما هو شارع لتعين الوقوف في وجهه، ولما صح السكوت عنه، ولما صح السكوت عنه، لأن السكوت نقض للغرض، لأنه نقض للغرض، ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل. طبعا السكوت نقض للغرض قلنا بتصور، وأيضا هو لأن الفعل يؤدي إلى نقض الغرض ويؤدي إلى حصول المفسدة أو يؤدي إلى عدم تحقق الملاك، والمولى يريد تحقيق الملاك، يريد دفع المفسدة، يريد أن يتحرك المكلف، والسكوت يؤدي إلى خلاف هذا، فالسكوت يؤدي إلى نقض الغرض، أو بملاحظة تلك الأمور أيضا هو نقض مباشر للغرض، لأنه نقض للغرض، ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل. إذن يثبت أن هذا الفعل ليس فيه نقض الغرض، إذن هو مباشر عنه. وكل من اللحاظين له شروطه، لذلك قال يمكن أن يعتبر قبل عدة أسطر، قلنا قال يمكن، وقلنا في عالم الثبوت، نأتي في الإثبات يقول هذا الإمكان في عالم الإثبات يحتاج إلى شروط حتى يتحقق ويوجد. يقول وكل من اللحاظين، أي ملاحظة المعصوم مكلفا وملاحظة المعصوم شارعا وهادفا، يقول وكل من اللحاظين له شروطه. فاللحاظ الأول، أي لحاظ المعصوم مكلف، فاللحاظ الأول يتوقف على توفر شروط وجوب النهي عن المنكر، وهذه واضحة القضية. واللحاظ الثاني، وقد أشرنا خلال البحث إلى ما يشير إلى هذا وإلى ما يفيد هذا المعنى أو ما يصب هذا المصب، واللحاظ الثاني أي ملاحظة المعصوم شارعا وهادفا يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد بتفويض غرض شرعي فعلي، وأيضا شرحنا هذا الأمر، يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد بإيش؟ مما يهدد بتفويض غرض شرعي فعلي، بأن يكون، هذه بأن يكون تضع هنا أولا أو أليف لو صح التعبير، أنا أسجل هنا أيضا أليف، بأن يكون مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة، أو قال الذي قلنا الفرض الأول والصورة الأولى والتصور الأول، بأن يكون الفعل مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة، مرتبطا مباشرة بالمجال الشرعي، كالسلوك القائم على العمل بأخبار الآحاد الثقات في الشرعيات. لاحظ هذه التفت إليها، القائم على العمل، السلوك القائم بين المكلفين بين الناس على العمل بأخبار الآحاد الثقات في الشرعيات، في نقل الأحكام الشرعية يعتمدون على أخبار الآحاد، أو ناشئا هنا بقى أو ثانيا هناك شرف غرض شرعي فعلي أو أليف بأن يكون مرتبطا بالمجال الشرعي، ثانيا بأن يكون قال هو أو ناشئا أو أن يكون ناشئا من نكتة تقتضي بطبعها، نكتة هي في غير الشرعيات لكن تقتضي بطبعها أن تمتد إلى الشرعيات، أو ناشئا من نكتة تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي على نحو يتعرض الغرض الشرعي للخطر والتفويت كما بينا في المثال، كما لو كان العمل في أخبار الآحاد، كما لو كان العمل بأخبار الآحاد قائما في المجالات العرفية، ونعلم بأن هذه النكتة والاعتماد عليها تدفع المكلفين، تدفع الناس في الشرعيات أيضا الاعتماد على هذه النكتة والاعتماد على أخبار الآحاد. فإذا كان المولى لا يريد هذه الطريقة وكانت هذه الطريقة تفوت الغرض وسكت عنها فقد فوت الغرض وهو مستحيل، إذن هذه الطريقة يريدها الشارع المقدس، ولكن بنكتة تقتضي بطبعها، يقول كما لو كان العمل بأخبار آحاد قائما في المجالات العرفية ولكن بنكتة تقتضي بطبعها تطبيق ذلك على الشرعيات أيضا عند الحاجة، فهنا عليه أيضا أن ينهى، وهنا أيضا يعتبر فيه تفويت لغرض شرعي فعلي. انتهينا إذن أولا أما الأساس العقلي أو من الأساس الأول انتهينا فيه، ويأتي هنا وأما الأساس الاستظهاري، هذا الأساس الثاني، وأما الأساس الاستظهاري فيقوم على دعوة أن ظاهرة، حرك هذه ظاهرة، أن ظاهر حال المعصوم بوصفه، أن ظاهر حال المعصوم عليه السلام بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزيغ عند سكوته عن سلوك يواجهه. كم طويلة هذه العبارة، هذه تجد عندما تعرف هذه المراجع لنقل الكلمات وهذه التداخلات في العبارات، تكون متمكن إن شاء الله من عبارات الكتب القديمة ككتاب الكفاية لو صح التعبير بأن يسمى بالكتاب القديم أو من الكتب القديمة. لاحظ هنا يقول وأما الأساس الاستظهاري فيقوم على دعوة أن ظاهر حال المعصوم بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزيغ عند سكوته عن سلوك يواجهه ارتضاء ذلك السلوك، أن ظاهر ارتضاءه، فهذه ارتضاء تعود إلى أن، وهذه خبر لظاهرة لو صح التعبير ولو صح الإعراب هنا. فإذن أنت أيضا كما أنا سأحصر هذه العبارة الطويلة بين قوسين، بعد ظاهرة دعوة أن ظاهرة حال المعصوم، وهذه واضحة هنا لنقول بعد ظاهرة حتى تكون القضية أوضح، بعد ظاهرة تضع القوس وتغلق القوس عند يواجهه، فيكون أن ظاهرة ارتضاء ذلك السلوك، دعوة أن ظاهرة حال المعصوم ارتضاء ذلك السلوك، إذا تريد أن من بوصفه إلى يواجهه تضع العبارة بين قوسين، فيتكون عن أن أو دعوة أن ظاهرة حال المعصوم ارتضاء ذلك السلوك، أو أن ظاهرة، والعبارة كلها هذه التي بين قوسين، أن ظاهرة ارتضاء ذلك السلوك، ظاهر حال المعصوم ارتضاء ذلك السلوك. وطبعا حتى تكون عبارة عندك أوضح ضع القوس قبل بوصفه، فيكون تكون العبارة دعوة أن ظاهرة حال المعصوم، وهذه عبارة بين قوسين بعدها، أن ظاهرة حال المعصوم ارتضاء ذلك السلوك، وهذا ظهور حالي، وتكون الدلالة حينئذ استظهارية ولا تخضع لجملة من الشروط التي يتوقف عليها الأساس العقلي. إذا كان استظهارية لا يتوقف على جملة من الشروط التي ذكرنا منها مثلا في الفرض الأول من الأساس العقلي، هو توفر شروط وجوب النهي عن المنكر، وفي الثاني تحدثنا عن أنه يتوقف على يكون سلوك المسكوت عنه ما يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي، لا يعتمد، لا، ما دام هو ظهور حالي فلا يعتمد، هو قانون لغوي عام وقانون عرفي لو صح التعبير ويعتمد عليه، فلا نحتاج إلى تلك الضوابط وتلك الشروط نطبق القانون بصورة مباشرة. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وأسألكم الدعاء.